إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية كريمة تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير. فأنا لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها صلى الله عليه حقوق الدين كهذا الزمان. فأردت أن أذكر نفسي وأمتي بهذه الحقوق الكبيرة التي ضاعت، عسى أن تسمع الأمة مرة أخرى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 28 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، مع حق جليل عظيم كبير، ألا وهو حق الموالاة والمعاداة. فأعيروني القلوب والأسماع، وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير الجليل في العناصر التالية: أولا، تأصيل لغوي وشرعي مهم. ثانيا، أدلة القرآن والسنة. ثالثا، صور مشرقة في دنيا الواقع. رابعا، كيف نحقق لا تيأسوا فمن سواد الليل ينبثق نور الفجر. أيها الأفاضل، أكرر القول بأن الداعية الأمين، أسأل الله أن نكون أهلا لهذه الأمانة، هو الذي لا يكون بأطروحاته في جانب في الوقت الذي يترك فيه أمته بجراحها وأزماتها ومشكلاتها في جانب آخر. ولكنه يشخص الداء ليستل جرثومته في يد بيضاء نقية ليحدد لهذا الداء الدواء من كتاب رب البرية وكلام سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ولا يجب على أحد أن الأمة الآن تعيش واقعا مريرا وتزداد المأساة حينما ترى كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام لا يعرفون شيئا البتة عن هذا الأصل العقدي الكبير، عن الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين، والمعاداة والبغض للشرك والمشركين والكفر والكافرين، مع أن هذا الأصل لا يصح لمسلم على وجه الأرض دين إلا به، وذلك يوقفك على حجم المؤامرة الخطيرة التي أعلنت على عقيدة التوحيد. فلقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يفرغوا العقيدة من مضمونها الحي ومحتواها الحقيقي لتصير العقيدة مجرد قشرة هشة خاوية لا تستطيع الثبوت أمام هذه الفتن الهوشاء والأعاصير المدمرة. فصار المسلم إلا من رحم ربك يردد بلسانه كلمة التوحيد وهو لا يعرف لها معنى ولا يقف لها على مقتضى ولا يحقق لها في دنيا الواقع مضمونا بين الناس. كانت العقيدة بالأمس القريب إذا مس جانبها سمعت الصديق يتوعد والفاروق عمر يزنجر وخالد بن الوليد يهدد ورأت الصحابة الصادقين يبذلون من أجل حمايتها الغالي والنفيس. أما اليوم فإن العقيدة في الأمة تذبح شر ذبحة، وأنا أدين لربي جل وعلا بأن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعزة والكرامة هي أن تصحح الأمة عقيدتها وأن تجدد الأمة إيمانها وتوحيدها لربها جل جلاله. فإن الإسلام عقيدة تنبثق من هذه العقيدة شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يؤلمني أن أذكركم بما قاله قديما حديثا اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر أثناء الاحتلال الإنجليزي لهذه الديار المباركة، يقول في كلمات صريحة: لا بد من المحافظة على المظاهر الزائفة للإسلام حتى يظل المسلمون في اطمئنان خادع إلى أن إسلامهم ما زال بخير، فلا يهبون لنجدة عقيدتهم التي نقتلعها من جذورها. كلام واضح. فالعقيدة هي الأصل، غيب هذا الأصل العقدي الكبير، ضاعت الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين، وضاعت المعاداة للشرك والمشركين. فما هي الموالاة وما هي المعاداة بعد هذه المقدمة الموجزة؟ وهذا هو عنصري الأول، تأصيل لغوي وشرعي مهم. الموالاة لغة كلمة مشتقة من الولاء، والولاء هو الدنو والقرب والنصرة والمودة والمحبة، فالموالاة ضد المعاداة، فالولي ضد العدو والعدو ضد الولي. فإذا كان النصر والود والقرب والحب لله ولرسوله وللمؤمنين، فهذه هي الموالاة الواجبة شرعا على كل مسلم ومسلمة. تدبر معي، إذا كان النصر والقرب والود والحب لله ولرسوله وللمؤمنين، فهذه هي الموالاة الواجبة شرعا على كل مسلم ومسلمة. أما إن كان الود والنصر والقرب والمحبة للشرك والمشركين والكفر والكافرين والغرب والغربيين، فهذه هي الموالاة المحرمة شرعا بإجماع الأمة بتضافر الأدلة من القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة. هذه موالاة ردة وكفر بالله ورسوله. فالناس ينقسمون الآن إلى ثلاثة أقسام: قسم ناصر لله ولرسوله ولدينه، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. قسم يعيش لربه، هو يأكل ويشرب ويستمتع بالحلال، لكنه يحمل هم الآخرة، يعيش من أجل الدين. الدعوة إلى الله هي همه في الليل والنهار، هي شغله في النوم واليقظة، هي فكره في السر والعلن، يخطط لها ويفكر، يحمل هم دينه ودعوته، ينصر دين الله بكل ما يسره الله له من سبل. فهو في وظيفته يدعو لدين الله، وهو في الشارع يدعو لدين الله، وهو في مصنعه وعيادته ومدرسته يجسد في الأرض بين الناس دين الله، وهو في بيته يذكر أسرته وأولاده ونساءه وبناته بدين الله. رجل ينصر دين الله ويعيش لله بالله من أجل الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم الكلة المباركة عند الله. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هؤلاء هم أولياء الله، هم أهل الجنة وهم أهل الغربة الذين زكاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بقوله كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. القسم المقابل هو القسم الذي كفر بالله وجحد ربه تبارك وتعالى، لا يعرف ربه ولا يعرف نبيه، بل هو يعيش كالأنعام معذرة، بل إن الأنعام عند الله أفضل من هؤلاء بنص القرآن. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هؤلاء بتقدير الحكيم العليم الخبير هم الكثرة، أمر ثابت قدرا وشرعا. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا. حقيقة ثابتة قدرا وشرعا وصنف بين هذين الصنفين، صنف يعيش من أجل شهواته الرخيصة وندواته الحقيرة فهو منتسب إلى الإسلام ببطاقة شخصية رسمية، إنه أحمد محمد عبد الله عبد الرحمن، لكنه لم يحقق انتماءه لهذا الدين، يعيش من أجل شهواته الرخيصة ونزواته الحقيرة، لا ينصر دينه، وهو في الوقت ذاته لا ينصر شركا ولا كفرا، لكنه سلبي، يقول وما دوري أنا وماذا أصنع أنا؟ أربي أولادك، دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. بل ومن هذا الصنف المريض من يقول دع ما لله لبش لقيصر، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. عش عصرا، انشغل بأولادك ووظيفتك، ودعك من الدين وانفض يديك من نصرة الإسلام. صنف خاجل لدين الله، وإن كان في ذات الوقت لا ينصر كفرا ولا أعداء الله لكنه سلبي، وهذا الصنف على خطر عظيم، ويخشى على أفراده أن يختم لهم بسوء الخاتمة. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قال الحافظ ابن كثير لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش لشهواته ونزواته الحقيرة الرخيصة، عاش ليأكل ملء بطنه، عاش ليضحك ملء فمه، عاش لينام ملء عينيه، لا يحمل هم دين ولا يحمل هم دعوة، عاش من أجل أسرته، عاش من أجل أولاده، عاش من أجل شهواته، سيموت فقيرا ورب الكعبة، سيموت فقيرا وسيحشر فقيرا وسيحشر حقيرا صغيرا. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس من كان بالآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فكن رجلا وكن صاحب همة عالية، وسلم الراية لولدك وأنت رجل، وسلم العقيدة الصحيحة لولدك وأنت قائم بين يدي الله جل جلاله. قال الله لحبيبه يا أيها المدثر قم قم فأنذر. فقام الحبيب ولم يذق طعم الراحة حتى لقي الله، قام الحبيب ولم يذق طعم الراحة حتى لقي الله. يا من خذلت دين الله، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. نعم، لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر، مباينة الكفار في كل موطن. لذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتشهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. لخطر هذه القضية تضافرت أدلة القرآن والسنة النبوية على بيانها، وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز أدلة القرآن والسنة. وبدون مقدمات تدبروا معي قول رب الأرض والسماوات: يا أيها الذين آمنوا، نداء لمن آمن بالله ووحده، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كلام ربك. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفة بن اليمان أمين السر النبوي: فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري، وهو لا يدري. فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال شيخ المفسرين الطبري في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال: أي من تولى الكافرين من اليهود والنصارى، من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم. قال الإمام القرطبي في كتابه الماتع الجامع لأحكام القرآن الكريم في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من تولاهم ونصرهم على المسلمين فحكمهم في الكفر والجزاء، فحكمهم في الكفر والجزاء. أكرر الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، وها أنتم قد رأيتم بأم أعينكم الولاية بين الكفر تتجسد الآن على أرض فلسطين. فالكفر ملة واحدة، ولقد فح الصوت بتفصيل هذه الحقائق. ضحكوا علينا في أول إعلان الحرب على الإسلام والمسلمين في أفغانستان بأنه سوف تقام للفلسطينيين دولة في أرض فلسطين، من أجل أن يضحكوا علينا، وقد أصلت ذلك في لحظتها وأعلنت. وها نحن الآن نرى، وقد قلت هذه خدعة وهذا ضحك على أصحاب اللحى، لكنهم إن حققوا ما أرادوا سيقلبون إلينا وعلينا ظهر المجن. إنهم يستحقون بالأمة ويتلاعبون بزعمائها وأفرادها بلا استثناء. وها نحن نرى أن المسلمين في فلسطين هم الإرهابيون، أمنظمة حماس منظمة إرهابية، ومنظمة الجهاد الإسلامي منظمة إرهابية، أما شارون فهو حمامة من حمائم السلام، أما اليهود فهو حمامة من حمائم السلام، أما بوش فهو الذي يحمل السلام لكل أهل الأرض، وهو منبع الشر في الأرض، وهؤلاء هم أصل الشر في الأرض. فالكفر ملة واحدة. متى ستعي الأمة هذه الحقيقة؟ متى ستصدق الأمة ربها؟ متى ستصدق الأمة نبيها؟ والله إن القلب لا تفطر، والله إن الكلمات لتتوارى خجلا وحياء، فلقد قلنا هذا 1000 مرة، لكن نصرخ في صحراء مقترة، من يسمع من هذه الأمة عن الله وعن الصادق محمد صلى الله عليه وسلم؟ متى ستصدق الأمة أن الكفر ملة واحدة، وأن الكفر لا يمكن أن ينصر توحيده، وأن الشرك محال أن ينصر إيمانه؟ اللهم إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط، اللهم إلا إذا استخرجنا من النار المشتعلة المتأجدة الماء العذب الزلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله ليهدي القوم الظالمين. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لم لا، لكن الله قال ولن، ولن لا تنتظروا هذه اللحظة، ولو جلسوا على مائدة المفاوضات كل يوم، فاليهود لا يعرفون وفاء لعهد ولا وفاء لوعد، إن قلوبهم تغلي على الإسلام وأهله. أنا لا أنطلق لتأصيل هذا الكلام من مؤامرة عدائية على حد تعبير العلمانيين، وإنما أؤصل حقائق قرآنية ونبوية. فلا يحدثك عن القوم مثل خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا بشرط واحد، لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنكم، يريدون لكم العنف، يودون لكم المشقة، ودوا ما عنكم، قد بدت البغضاء من أفواههم. فالآن تهديد صريح للعراق، لأنها دولة تأوي الإرهاب، والصومال الذي لا يجد أهله لقمة الخبز دولة تأوي الإرهاب، وصارت كلمة الإرهاب كلمة منهوجة، يعلن الحرب بسببها على الإسلام في كل بقاع الأرض، حتى في الفلبين، حتى في الفلبين بدعوى الإرهاب، وهم أصل الإرهاب في الأرض. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هل ضاعت عقولنا إلى هذا الحد؟ هل غيبت عقول الأمة إلى هذا الحد؟ الله سبحانه وتعالى يظهر لنا ما في صدور القوم، ماذا نريد بعد ذلك؟ يقول تعالى بشر المنافقين، بشارة للمنافقين، إنه التوبيخ والتبكيس، كما في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالله سبحانه يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من المنافقون؟ بنص القرآن بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. اسمع لقول ربك، أيبتغون عندهم العزة؟ سبحان الله، والله أشعر بأن هذه الكلمات لنا لواقعنا لزمننا. أيبتغون عندهم العزة؟ بل لله العزة جميعا. إن العزة لله سبحانه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الصادقين. أتبتغي الأمة العزة عند الكفر؟ أتبتغي الأمة العزة في الغرب؟ ها هي شربت كؤوس الذل أشكالا وألوانا، ها هي صفعت بل ضربت بالنعال، فمتى سترجع الأمة إلى الكبير المتعال وإلى دين سيد الرجال صلى الله عليه وسلم لتذوق من جديد طعم العزة وحلاوة الكرامة؟ قالها عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لقد ابتغت الأمة العزة في الشرق الملحد تارة فأذلها الله، فابتغت العزة في الغرب الكافر تارة فأذلها الله، فابتغت العزة في الوسط الأوروبي تارة فأذلها وأخزاها الله. ولن تذوق معنى العز وحلاوة الكرامة إلا إذا عادت إلى دين الله لتنصره بكل غال ونفيس. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. أمر عجب. تعلمون عداوتهم لله، وتعلمون عداوتهم لرسول الله، وتعلمون عداوتهم للدين وللمسلمين، ومع ذلك تسرون إليهم بالمودة بالمحبة، تنصرون مناهجهم وتنصرون أفكارهم وتنصرونهم بالقول وباللسان وبالجرائد والمجلات والفضائيات والإعلام. عجب على وتر التقديس والتمجيد لمناهج هؤلاء المجرمين. وإن امرأ رجل ليتحدث تراه ورب الكعبة يقدم رجلا ويؤخر أخرى. يا أخي أنا أشعر وأنا أتحرك للدعوة في ظل هذه الظروف بضغط شديد على كل من يريد أن يجسد الحقيقة حتى ولو بصورة مهذبة. والله سبحانه وتعالى يبين لنا صدور القوم ونفسياتهم في آيات كثيرة لا يتسع الوقت على الإطلاق لذكرها، فهذا فيه الكفاية. ويقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسنه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فأصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض. أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره أن جريرا رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابسط يدك يا رسول الله لأبايعك واشترط علي فأنت أعلم. ابسط يدك لأبايعك واشترط علي فأنت أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن تعبد الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين. انظروا إلى الولاء والبراء. وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. ولو نظرنا إلى حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت تطبيقا عمليا رائعا لهذا الأصل العقدي الكبير. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، صور مشرقة في دنيا الواقع. أيها الأفاضل، ولم لا أبدأ بهذه الصورة من أعظم صور الموالاة والمعاداة، من أنصع صور الحب في الله والبغض في الله، للأنصار الأبرار الأطهار الأخيار الذين فتحوا القلوب والأعين للمهاجرين قبل أن يفتحوا البيوت والدور، وزكاهم الله تبارك وتعالى بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأفاضل، لقد فتح الأنصار القلوب فحل فيها المهاجرون، بل لقد قاسم الأنصاري المهاجر في كل شيء أو شاركه في كل شيء وتنازل له عن أي شيء. ومن أجمل ما ثبت في هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد الأنصاري لعبد الرحمن المهاجر: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، فسأقسم مالي بيني وبينك نصفين، ولي امرأتان زوجتان، فانظر أعجبهما إلي لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف العفيف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. والسؤال المرير: أين يا شيخ من يعطي الآن عطاء سعد؟ والجواب: وأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ فلقد مضى سعد مع عبد الرحمن، ووجد سعد يوم كان هنالك عبد الرحمن. صورة من أنصع صور الولاء، من أحلى صور الحب في الله والبغض في الله. وها هو المغيرة بن شعبة يأتي عروة بن مسعود وهو عم المغيرة ليفاوض النبي في الحديبية، فوقف المغيرة بن شعبة ليظلل على رأس النبي وهو جالس من الحر وواقف بالسيف رجل، والمغيرة ينظر إلى عروة، وعروة بن مسعود يكلم النبي ويفاوض النبي ويمد يده أحيانا ليداعب شعرات من لحية الحبيب المصطفى. هذا جريا على عادة العرب بالتودد والتقرب. عروة يمد يده ليأخذ شعرة من شعرات النبي برفق وود، فرآه المغيرة. ماذا صنع؟ ضربه المغيرة بنصل السيف ضربة على ظهر يده وهو عمه، وهو يقول: اخر يدك عن لحية رسول الله قبل ان لا تصل اليك يده. اي حب واي ولاء. وهذا عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. عبد الله امام في التوحيد وابوه رأس النفاق ولله في خلقه شؤون. والحديث رواه ابن جرير بسند صحيح. فلما سمع النبي ان رأس النفاق عبد الله ابن سلول يقول لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، يقصد انه سيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذليلا من المدينة. يقول ابوك لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. فقال عبد الله صدق والله ابي يا رسول الله، فانت الاعز وهو الاذل. والله ما عرفت المدينة رجلا أبر بأبيه مني. ولكنه بعدما قال ما قال فلتسمعن ما تقر به عينك يا رسول الله، وأخذ عبد الله السيف وانطلق إلى الطريق ووقف في طريق أبيه. فلما أقبل رأس النفاق ابن سلول ليدخل بيته اعترضه ولده عبد الله ابنه، فقال له أبوه ماذا تفعل يا بني؟ قال له ولده والله لا يأويك ظلها، يعني المدينة، ولن تبيت الليلة في دارك إلا بإذن من الله ورسوله لتعلم من الأعز ومن الأذل. فحرق رأس النفاق يا للخزرج، ابني يمنعني داري. فانطلق رجل من الصحابة الى الرحمة المهداة والنعمة المهداة وصاحب الخلق الفياض بالادب والجود والكرم، فاخبره بما كان من عبد الله. فقال النبي لهذا الرجل اذهب الى عبد الله وقل له يقول لك رسول الله خله ومسكنه، يعني دعه يدخل داره. فلما جاء الرجل والامر من قبل الحبيب التفت الولد الى والده وقال فلتدخل الى ذلك الان لتعلم من الاعز ومن الاذل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون لا تجد قوما يؤمنون بالله وبهذه القلوب استطاع حبيب القلوب أن يقيم للإسلام دولة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. أيها الأفاضل، والله أستطيع أن أقف على المنبر ساعات طويلة طويلة لأتحدث فقط عن هذه المواقف العملية المشرقة للصحابة رضوان الله عليهم الذين جسدوا الموالاة والمعاداة في أنصع صورها على أرض الواقع وفي دنيا الناس. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، والسؤال المهم: كيف نحقق الموالاة والمعاداة؟ والجواب في نقاط محددة، وهذا هو عنصرنا الرابع من عناصر اللقاء. أولا، تحقيق الإيمان. فلا يمكن أبدا أن توالي الله ورسوله والمؤمنين وأن تعادي الشرك والمشركين دون أن تحقق الإيمان، وهذا هو الواقع. فأنت لا ترى ولاء ولا براء، لأن الإيمان قد اختل في القلوب، إذ لا يجيد الموالاة والمعاداة إلا المؤمن. تحقيق الإيمان، فالنداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالخطاب للمؤمنين، فلا بد أن نحقق الإيمان. والإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب والزلات. هذا الإيمان هو الذي حول سحرة فرعون إلى أولياء. فمن لحظة أعلنوها فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فلما ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان سجدوا لرب موسى وهارون وقالوا لفرعون بعزة واستعلاء. لا ضير، كلمة واحدة تجسد حلاوة الإيمان في القلوب. لا ضير، يعني افعل ما شئت، ذبح، صل، قتل، افعل ما شئت. فلم نفرط في هذا الإيمان الذي ملأ قلوبنا. ثانيا، تحقيق الأخوة الإيمانية. إذا حولنا أخوة الإيمان بيننا إلى واقع، فإننا بذلك نجسد الموالاة والمعاداة. فبالعقيدة، بالإيمان، وبالأخوة بين المسلمين، بأخوة الجسد الواحد، نحقق الموالاة والمعاداة. إنما المؤمنون إخوة. فإن وجدت أخوة بغير إيمان، فاعلم بأنها إلى زوال، وبأنها التقاء مصالح وتبادل منافع. فإن زالت المصلحة زالت الأخوة الزائفة، وإن زالت المنفعة انفصمت الأخوة المزيفة. وإن وجدت إيمانا بلا أخوة، فاعلم أيضا بأنه إيمان ناقص، إيمان يحتاج إلى تصحيح وإلى تشكيك. إذ أن الأخوة الحقة ثمرة حلوة من ثمرات الإيمان الحق الصادق بالله جل وعلا. إنما المؤمنون إخوة. ثالثا، نبذ الخلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالأمة في أمس الحاجة الآن إلى أن تلتقي على كلمة سواء. ولو اتخذت الأمة في هذه الظروف الحرجة قرارات اقتصادية سياسية دبلوماسية على حد تعبيرهم، والله ستغير مجرى التاريخ في هذه الأيام العصيبة. الأمة غنية بالثروات، بالمناخ، بالعقول والأدمغة، بالطاقات، بالعمق الاستراتيجي الخطير في قلب الأرض. لكنها مهزومة نفسيا ومشتتة ومصرجمة حتى على مستوى العمل الإسلامي. ترى التشرجم والتهارج والنزاع والشقاق والخلاف، وربما لا يلقي الأخ السلام على أخيه لأنه لا ينتمي إلى جماعته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، لكنني أود كعادتي أن أختم اللقاء ببشارة للقلوب، وهذا هو العنصر الأخير. لا تيأسوا، فمن سواد الليل ينبثق نور الفجر. أيها الأفاضل، ها نحن نرى الآن على أرض الواقع أن الأمة ولله الحمد بدأت تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. بدأت تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. فأنت ترى الآن الولد الصغير من أولادنا يتحدث عن اليهود، يتحدث عن الحقد الغربي الدقيق على الإسلام والمسلمين. أجيالنا المعاصرة ما عرفت قضية القدس إلا بعد هذه الأحداث، ما عرفت العداء الكامل في الصدور للإسلام إلا في هذه الأيام. وهذه سنن ربانية لله في الكون لا تتبدل ولا تتغير. فأنت ترى الآن إقبالا شديدا على الله سبحانه وتعالى في كثير من بقاع الأرض، بل في كل أرجاء الأرض. فمع هذه الفتن وإذا اشتدت المحن، لم يجد الناس أقصد من أهل الإسلام طريقا إلا أن يفروا إلى الله تبارك وتعالى وأن يلجأوا إلى الله. وما نراه الآن في الدروس والمحاضرات والجمع، وما نراه من حجاب، وما نراه من إقبال على مطالعة أخبار المسلمين في الشرق والغرب، لمن أعظم الأدلة العملية على أن طباشير صباح جديدة بدأت تبزغ في الأفق. أسأل الله أن يحولها إلى فجر صادق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا تيأسوا ولا تقنطوا، فالجولة الأخيرة كما بينت في اللقاء الماضي لن تكون البتة إلا لدين النبي صلى الله عليه وسلم، برغم أنف الكافرين والمجرمين. أسأل الله جل وعلا أن يشرفنا نحن بالعمل لدينه حتى نلقاه، وأن يثبتنا على المبدأ والعقيدة حتى نلقاه، وأن يقر أعيننا بنصرة دينه، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم املأ قلوبنا بالحب لك ولرسولك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ردنا إلى الحق ردا جليلا. اللهم إنا نسألك أن تذيقنا حلاوة الولاء والبراء. اللهم